إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساسا عظيما، وهو أن الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالميزان في كون الشيء معروفا أو منكرا هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة. وليس المراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية، فما جاء الأمر به في الكتاب والسنة أو الندب إليه والحث عليه أو الثناء على أهله أو الإخبار بأنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويكرم أهله بالثواب العاجل والآدل، فهو من المعروف الذي يؤمر به. وما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة والتحذير منه وبيان عظيم ضرره وكبير خطره في الدنيا والآخرة، أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب والخزي والعار ودخول النار ونحو ذلك، فهو من المنكر الذي ينهى عنه. قال ابن منظور: وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع. وقال ابن الأثير: والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وذكر ابن حجر عن ابن أبي جمرة قال: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان مبتدعا ضالا باطلا. فالأمر والنهي من لوازم بني آدم، كما أن الجرح والتعديل من لوازم بني آدم، فإن الجرح والتعديل يدخل في كل شيء، في الشراء وفي البيع وفي المعاملات وفي الأخذ وفي العطاء وفي التحرك والسكون، وكذلك الأمر والنهي. قال ابن حجر الهيثمي: المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بواجب الشرع والنهي عن محرماته. وأضاف الشوكاني رحمه الله وصف أفراد الأمة الإسلامية بقوله: إنهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر. فالدليل على كون الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب والسنة. فمن هذا كله يتبين أن كون الشيء معروفا أو منكرا ليس من شأن الآمر الناهي، وإنما يعود ذلك إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من اعتقاد أو قول أو عمل. وأما ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمنها ضوابط تتعلق بالآمر الناهي، ومنها ضوابط تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسهما، ومنها ضوابط تتعلق بالمأمورين والمنهيين. أولا، ضوابط تتعلق بالآمر الناهي. والمقصود بالآمر الناهي من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الضوابط التي تتعلق بالآمر الناهي هي: الإسلام، فالحسبة فيها نوع ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولأن الكافر لو قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يقبل منه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن الضوابط التي تتعلق بالآمر والناهي التكليف، فغير المكلف كالصبي لا يجب عليه أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر، فلو قام به لكان مندوبا في حقه كما هو الحال بالنسبة لأدائه لسائر العبادات من صلاة وصيام وحج وغيره. ومن ضوابط الآمر والناهي الإخلاص، يشترط في قبول أي عمل يعمله العبد أن يكون خالصا لوجه الله، والإخلاص شرط قبول لسائر الأعمال الصالحة، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد للآمر والناهي من الإخلاص لله تعالى في أمره ونهيه، وذلك بأن يقصد بهما وجه الله تعالى ليحصل المقصود وينال عظيم الثواب، فإن الله تعالى رتب عظيم الأجر على الأعمال التي يراد بها وجهه تعالى، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي عمل القلب، فإن كانت صالحة بأن قصد بالعمل التقرب إلى الله تعالى كانت سببا في صلاح القلب وتحصيل الأجر العظيم من الرب، فإن صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية، فمن سره أن يكمل الله عمله فليحسن نيته. وإن الله تعالى لا يرفع العبد بعمله الذي يبتغي به وجه الله تعالى درجات، وتصبح عاداته إذا اقترنت بالنية الصالحة عبادات، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا متفق عليه. وفي المتفق عليه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة. فالشأن كل الشأن في النية الصالحة، فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير صغيره النية، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فلا عمل لمن لا نية له، ولا ثواب في الآخرة لمن لا يقصد بعمله وجه الله، وإنما يبعث الناس على نياته. لهذا قال بعض السلف: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، يعني إخلاص النية. كما قال آخر: إنو في كل شيء الخير. وقال آخر: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك بها خيرا وإن لم تصب. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يخلص قصده لله عز وجل بأن يريد بأمره ونهيه وجه الله تعالى، وأن يتجرد من حظوظ النفس الأمارة بالسوء من طلب الشهرة وطلب المنزلة في قلوب العامة، أو الطمع في تحصيل وظيفة دنيوية أو شيء من حطام الدنيا الفانية، أو أن يظهر فضله في دينه أو علمه أو عمله أو عقله على من يأمره وينهاه، ونحو ذلك مما يزينه الشيطان ويكيد به الإنسان ليبطل عمله ويفسد سعيه، بل عليه بالإخلاص لله تعالى والاستعانة به سبحانه في أمره ونهيه للقريب والبعيد وللصغير والكبير والقوي والضعيف والغني والفقير ومن يعرف ومن لا يعرف والراعي والرعية. فإنه إذا أخلص النية لله جل وعلا واستعان به سبحانه يعلم الله ذلك منه، فإن كلامه بتوفيق الله له وتسديده إياه يؤثر في القلوب القاسية فيلينها ويرققها، وفي الألسنة الحادة فيذهب بحدتها ويقيدها بالشرع، ويؤثر في الأيدي المعتدية الجائرة من الولاة وغيرهم فيعقلها ويكفها عن شرها، وذلك من آثار عنايته تعالى ومعيته الخاصة لخاصة أوليائه التي أخبر عنها تعالى بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وكمال فلاح المسلم بأمره ونهيه إخلاص ذلك لله سبحانه، فلا يحمله عليه طلب شهرة ولا رياء ولا سمعة ولا مال، فأمره ونهيه نصح لله تعالى ونصح لإخوانه المسلمين. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من ضوابط الآمر الناهي المتابعة، والمقصود تجريد المتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن ضوابط الآمر والناهي العلم بما يأمر به أو ينهى عنه، فيشترط أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ الإسلام رحمه الله أثناء كلامه على شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف ولا بد من العلم بالمنكر، ولا بد من التمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. وقال النووي رحمه الله إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء به، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء. إن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بواب الإمام البخاري رحمه الله لهذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ذلك أن الله تعالى أمر نبيه بأمرين: بالعلم ثم بالعمل، والمبدوء به العلم في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عقبه بالعمل في قوله: واستغفر لذنبك. فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله عند حديثه عن شروط الأمر والنهي: ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. وهذا ظاهر، فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. وأضاف رحمه الله: وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وقال العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله مخاطبا الداعية إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، وإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم. فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. وإياك أن تقول على الله بغير علم، ولا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله. فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا. يدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة. وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله مؤكدا على أهمية العلم والبصيرة للداعية إلى الله الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر: وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المقبولة. وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل، والدعوة على جهل ضررها أكبر من نفعها، لأن الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا، فإذا كان جاهلا فإنه يكون ضالا مضلا والعياذ بالله. ثم تأمل أيها الداعية إلى الله جل وعلا قوله تعالى على بصيرة، أي على بصيرة في ثلاثة أمور: على بصيرة فيما يدعو إليه، بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب، فيلزم عباد الله بما لا يلزمهم، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم، فيحرم على عباد الله ما أحل الله له. الأمر الثاني أن يكون على بصيرة من حالة المدعو. لهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. متفق عليه. الأمر الثالث أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا كان تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مدلول النصوص الشرعية، فإنه كذلك مدلول العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات. لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه؟ وإذا كنت لا تعرف شريعته فكيف يصح أن تكون داعية؟ هذا ما يلزم به العقل. فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانية. وقد يقول قائل: هل قولك هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، والحديث عند البخاري؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني. إذن فلا بد أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نريده. ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول إنه لا بد أن يبلغ شوطا بعيدا في العلم، ولكننا نقول: لا يدعو إلا بما يعلم فقط، ولا يتكلم بما لا يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يجوز للآمر والناهي أن يأمر وينهى إلا بعد العلم، إلا بعد العلم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، والتمييز بينهما. ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، وهذا هو الصراط المستقيم الذي يتحقق به الصلاح والإصلاح، وهو أقرب الطرق لحصول المقصود. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون صالحا إلا إذا كان بعلم وفقه صحيحين، وإلا كان ما يفسد بأمره ونهيه أكثر مما يصلح. فإن الخلل إنما يدخل غالبا على بعض من يباشر الأمر والنهي مع دينه وغيرته، يدخل عليه من جهة قلة علمه أو نقص فهمه ومعرفته بحال المأمور أو المنهي، أو بالمأمور به والمنهي عنه. فمن أراد أن ينصب نفسه للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قياما بما أوجب الله عليه من حقه والنصح لعباده، وطبعا فيما وعد الله به أهل تلك الأعمال من الأجر العظيم والنعيم المقيم، فليتفقه في دينه، وليأخذ العلم عن أهله الراسخين فيه السائرين في طريقه القويم، طريق السلف الصالحين المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة. فالتلمذ على أيدي العلماء قبل أن يترأس ويتصدى للأمر والنهي حتى يقوم بذلك بحجة ودليل، ويدري كيف يسير بتلك السبيل. فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعانيها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب رواتها. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال آخر: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لهذا أوصى الله تعالى وأمر بالعلم قبل القول والعمل، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأمر سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن دعوته مبنية على العلم، وهكذا أتباعه، وهو البصيرة. ومن الضوابط في الآمر والناهي الرفق، وهي صفة يحبها الله تعالى، وهي محببة كذلك إلى خلق، لأن الإنسان بطبعه وفطرته يحب الإحسان ويكره الإساءة. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الحث والترغيب فيه. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعند مسلم أيضا في صحيحه: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر. لا يجوز أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطيش وتخرق. وقد أنكر الثوري رحمه الله على من جانب هذا الوصف فلم يكتفي بالدخول على أهل المنكر من أبوابهم مع إمكان ذلك، وإنما عمد إلى تسلق الأسوار. نقل ذلك الخلال من طريق أبي عبد الله وهو الإمام أحمد أن الربيع الصوفي قال: دخلت على سفيان بالبصرة فقلت: يا أبا عبد الله، إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين ونتسلق الحيطان. قال الإمام الثوري رحمه الله: أليس لهم أبواب؟ قال: قلت بلى، ولكن ندخل عليهم لكي لا يفروا. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعالنا، ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. فالرفق في الأمر والنهي مدعاة لقبول الناس منه، وانتفاعهم بكلامه، والتفافهم حوله، وإعانتهم له، بل ومدافعتهم عنه. وهذا هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وأمره ونهيه. ولهذا امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وامتن تبارك وتعالى على عباده المؤمنين ببعثة الرسول الكريم إليهم وبما هو عليه من الخلق العظيم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف الله سبحانه وتعالى رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة جليلة، منها أنه منهم من أنفسكم، يعرفون صدقه وأمانته وشرفه وفضله ونصحه، مما يقتضي أن يستمعوا إليه ويقبلوا منه. وفي قوله من أنفسكم تنبيه أنه يخاطبهم بلسانهم، وأنه على علم بأحوالهم، مما يقتضي وضوح البيان وتمام المعرفة بواقع الحال، مع ما بينه وبينهم من الرحم. وفي ذلك من قيام الحجة وقطع المعذرة والحث على قبول دعوته واستنهاض الهمة على مناصرته ما لا يخفى. ومنها أنه يشق عليه ما شق عليهم، ومنها أنه حريص عليهم، ومنها أنه بهم رؤوف رحيم. وناهيك بخلق أثنى الله عليه في القرآن وعظمه في محكم البيان، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. لهذا أمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دهره بمكة والمدينة وغيرهما يدعو ويذكر ويعظ وينذر في غاية من اللطف واللين، يكني المخاطبين ويقصد نوادي المترئسين منهم والمقدمين، يدعوهم إلى الهدى ويتحمل منهم ألوان الأذى وصنوف العذاب، ويزيد على ذلك فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا ديدنه صلى الله عليه وسلم في دعوته وأمره ونهيه، يأخذ باللين والرفق، ولم يستعمل الغلظة والشدة إلا حين لم يجد ذلك مع المخاطبين مع تحقق القدرة وانتفاء المفسدة، كما هو واضح من سيرته صلى الله عليه وسلم ودعوته. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل من قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزم طريقته في دعوة أمته كان أكمل الناس في متابعته وأولاهم بوراثته وأسعدهم بشفاعته وأنصحهم لأمته. لهذا لما كان صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك كذلك أسلم على يديه من لا يحصون، وانتفع به من الخلق كثيرون، كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم في من خالف طريقته: إن منكم منفرين. وكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية مما يبين فضيلة الرفق في الدارين وزينته في الآمرين والناهين وحسن عاقبته وجميل أثره في المخاطبين. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية لمسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعند الترمذي وحسنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. فينبغي للآمر والناهي أن يتقي الله في عباد الله، فألزم الرفق بهم واللين معهم حين يأمرهم وينهاهم، حتى لا يصدهم عن هدى أو يوردهم ردى، وليكن في ذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فلا يحل للآمر والناهي أن يتسم بالشدة ولا أن يأخذ بالغلظة ما وجد مندوحة عن ذلك، لكن إذا كان ذا سلطان وترجحت المصلحة وانتفت المفسدة فلا بأس. ومن الصفات اللازمة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صفة الصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال العلماء: من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى، فأمره بالصبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر. قال عويمر بن حبيب رضي الله عنه في وصيته لولده: وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى، ويثق بالثواب من الله تعالى، فإن من يثق بالثواب من الله عز وجل لم يضره مس من الأذى. وقال أويس القرني رحمه الله: إن قيام المؤمن بحق الله لم يبق له طريقا، والله إنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيتخذونا أعداء ويجدون على ذلك من الفساق أعوانا. قال: حتى رموني بالعظائم، والله لا يمنعني ذلك أن أقوم لله بحق. إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رجل نصب نفسه لبيان الحق، والحق لا يرضي كل الناس، لذا فإنه يتعرض للأذى ممن لا يرضيهم الحق، فيكون ذلك ابتلاء وامتحانا. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد لمن يقوم بهذه الفريضة أن يكون حليما صبورا، فإنه إن لم يكن كذلك فربما يؤول أسلوبه وطريقته إلى فساد أكثر من الإصلاح. ولذلك كانت وصية لقمان لابنه كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فأوصاه بالصبر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل قد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر منذ بداية طريق الإنذار الذي هو أمر بالمعروف الأكبر ونهي عن المنكر الأكبر، والمعروف الأكبر التوحيد والمنكر الأكبر الشرك. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فمن بداية التكليف بالرسالة عرضا لها على الناس ودعوة إليها أمر بالصبر: ولربك فاصبر. وبالمدثر صار رسولا، كما أنه بقرأ صار نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصبر على أذى الخلق. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال جل ذكره: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقام الرسل، وهو من أشق ما يتحمله المؤمن، لأن القائم به يثقل على غالب الناس، وتنفر منه نفوس ذوي الهوى ومتبع الشهوات، فإنه في نظرهم ينهاهم عن شهواتهم، ويحاول أن يصدهم عن رغباتهم، وأن يلزمهم بخلاف عاداتهم. لذا فإن عليه أن يصبر إذا أوذي في الله بسبب ذلك، أو سمع من الناس ما يكره، فإن الصبر ضياء، كما في حديث مسلم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فهذه النصوص وأمثالها في الكتاب والسنة كثير مما يوطن المسلم على الصبر، وهو حبس النفس على ما تكره من الخير وعما تحب من الشر، وعن الجزع الضار بها حين تتعرض للأذى ابتغاء وجه الله، حتى يصبح الصبر سجية له. وإنما كان الصبر أعظم العطايا وأحب الخلال إلى الله تعالى، لأن العبد يحتاج إلى الصبر في جميع عباداته، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يؤديها على أكمل وجه يستطيعه، ويحافظ عليها ولا يملها أو يسأم منها. ومن ذلك عبادة الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى الصبر عن معصية الله حتى يصبر عنها ويهجرها وإن اشتهتها نفسه، ويحتاج إلى الصبر على أقدار الله المؤلمة حتى لا يتسخطها. ومن ذلك ما يواجه الآمر الناهي من أذية الخلق القولية والفعلية، فلا يترك الأمر والنهي من أجل ذلك أو يقابل السيئات بمثلها، بل يفعل ما أمره الله تعالى به في قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد وعد الله تعالى الصابرين ابتغاء وجهه، وأولاهم بذلك أهل الأمر والنهي والدعاة إلى الله، أولاهم منحا عظيمة وعطايا كريمة، وأخبر أنه تعالى معهم المعية الخاصة بأوليائه التي مقتضاها الإعانة والعناية واللطف والتسديد والتوفيق والمحبة وتثبيت القلوب والأقدام وتيسير الأمور، إضافة إلى معية العلم والإحاطة والاطلاع. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فرتب سبحانه على الصبر ابتغاء وجهه الجزاء على العمل مرتين، وتوفية الأجر بغير حساب، وأن يجعلهم الله أئمة يهدون عباده بأمره، وكذلك وعدهم الفوز بالجنة وما فيها من النعيم المقيم وألوان التكريم ورضوان الرب الكريم. ومن ضوابط الآمر الناهي عند بعض أهل العلم مما قال علماؤنا من أهل السنة إنه لا يقول بذلك إلا المبتدعة، جعلوا من ضوابط الآمر الناهي العدالة، فذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر انطلاقا من النصوص التي جاءت من الوعيد على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو غير ممتثل لذلك في نفسه، وبالأحاديث التي بينت عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يأتمر وينهى عن المنكر ولا ينتهي. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن نصوص الوعيد حديث: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين من رواية أسامة رضي الله عنه. وقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى عدم اشتراط العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأن العصمة من المعاصي ليست من شروط الأمر والنهي بالإجماع، فلو اشترط ذلك لتعطل الأمر مع اعتبار وقوع المنكر ممن ينهى عنه أقبح من وقوعه ممن لا يعلم أنه منكر أو علم ولم يدع إلى تركه، وهذا لا يعني إعفاءه من الأمر والنهي. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن بين عدم اشتراط العدالة في الآمر والنهي، ولكنه والحالة هذا مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. وقال ابن العربي وليس من شرطه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر الناهي عدلا عند أهل السنة، قال المبتدعة لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. قال الجصاص رحمه الله في سياق بيانه لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع الناس: وجب ألا يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. ألا ترى أن الذي يترك الصيام لا يسقط عنه فرض الزكاة ولا فرض الصلاة ولا سائر العبادات، وكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكير، فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. قال سعيد بن جبير رحمه الله لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. وقال مالك رحمه الله ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه إذن لتواكل الناس الخير، وإذن لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض. وقال الحسن لمطرف بن عبد الله عظ أصحابه، فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد حينئذ بمعروف ولم ينهى عن منكر. فليست العدالة شرطا في الأمر والنهي، بل ينبغي على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وأن ينهى عن المنكر وإن فعله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ولأن الانتهاء عن المنكر والائتمار بالمعروف فرض آخر، فلا يسقط هذا لهذا، مع النظر إلى شدة الوعيد على من أمر ولم يأتمر ونهى ولم ينتهي. ومن ضوابط الآمر الناهي التواضع، وهو من الصفات اللازمة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ويعني بالتواضع معرفة المرء قدر نفسه وتجنب الكبر، ويتطلب أن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخر بالجاه والمال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر فيتواضع مع أقرانه، فلربما استعلى الإنسان على قرينه وربما فرح بالنيل منه والحط من قدره وشأنه وعيبه بما ليس فيه أو تفخيم ما فيه، وقد يظهر ذلك بمظهر النصيحة والتقويم وإبداء الملاحظات، كما يكون التواضع لمن هو دونك، فلا تحتقر من هو دونك سنا أو قدرا، فقد يكون أسلم منك قلبا أو أقل منك ذنبا أو أعظم منك إلى الله قربا. وكذا لا تستكبر عن صاحب المعصية، وتذكر أنه ربما يكون في عملك الصالح رياء أو عجب يحبطه، وقد يكون عند هذا المذنب من الندم والانكسار والخوف من خطيئته ما يكون سببا في غفران ذنوبه، فعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يكونوا شديدي الاحتراس من الوقوع في هذا المرض العضال، وليعلموا أن الله الذي منحهم هذه المواهب قادر على أن يسلبهم إياها من حيث لا يشعرون. إن من حق الله تعالى عليهم أن يكونوا شاكرين لفضله غير جاحدين ولا كافرين. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ضوابط الآمر الناهي معرفة شروط إنكار المنكر. لإنكار المنكر شروط يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرفها ويراعيها عند إزالته للمنكر، حتى لا يقع أثناء تغييره للمنكر في منكر مساو أو أكبر منه. وهذه الشروط هي: الشرط الأول التحقق من كونه منكرا، والمنكر كل ما نهى عنه الشارع سواء كان محرما أو مكروها. وكلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة، وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله. ولهذا إذا زنى المجنون أو هم بفعل الزنا، وإذا شرب الصبي الخمر، كان ما فعلاه منكرا يستحق الإنكار، وإن لم يعتبر معصية في حقهما لفوات شرطي التكليف وهما البلوغ والعقل. ويندرج في المنكر جميع المنكرات، سواء من صغائر الذنوب أو من كبارها، وسواء أكانت تتعلق بحق الله تعالى أم بحق عباده. ولكن ما يجب معرفته أن الذي يملك الحكم على الشيء بأنه منكر أو غير منكر هو الشرع، فليس هناك مجال للأهواء أو العواطف أو الأغراض الشخصية. ودور العلماء في ذلك إنما هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة والأصول والقواعد المستوحاة منهما، ومن ثم الحكم على هذا الأمر بأنه منكر أو غير منكر بالدليل القاطع والحجة البينة. ومن شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر موجودا في الحال، وله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المنكر متوقعا، كالذي يتردد مرارا على أسواق النساء ويصوب النظر إلى واحدة بعينها، أو كشاب يقف كل يوم عند باب مدرسة بنات ويصوب النظر إليهن، أو كالذي يتحدث بهاتف في الشارع بصوت مرتفع مع امرأة ويحاول أن يرتبط معها بموعد، أو أن يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع الخمر وطريقة تركيبه. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالات الوعظ والإرشاد والنصح والتخويف بالله تعالى من عذابه وبطشه. الحالة الثانية أن يكون متلبسا بالمنكر، كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر يشرب منه، أو كمن أدخل امرأة أجنبية إلى داره وأغلق الباب عليهما ونحو ذلك. ففي هذه الحال يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، طالما أنه قادر على إزالة المنكر ولم يخف على نفسه ضررا ولا أذى. الحالة الثالثة أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم تبق إلا آثاره، كمن شرب الخمر وبقيت آثاره عليه ونحو ذلك. ففي هذه الحال ليس هناك وقت للنهي أو التغيير، وإنما هناك محل للعقاب والجزاء على فعل المعصية. وهذا الأمر ليس من شأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المتطوع، وإنما هو من شأن ولي الأمر أو نائبه، فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع. قال ابن نجيم في بحث التعزير: قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها أي المعصية، فليس ذلك لغير الحاكم. الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن صاحب المنكر مجاهرا، ذلك أن الإسلام ضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع آمنا مطمئنا محترما موقرا طالما أنه سلك الطريق الصحيح المستقيم. أما إذا حاد عن الطريق فإن الإسلام جعل لكل أمر معوج ما يناسبه من الإصلاح والتقويم. ومن الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه النهي عن التجسس عليه، فلا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسور الجدران أو يكسر الأبواب ليطلع على بيوت الناس ويتجسس عليهم ما لم يظهر شيء من ذلك، إذ إن الله تبارك وتعالى نهانا أن ندخل البيوت إلا بإذن من أصحابها. والأصل في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. بل إن الإسلام حرم النظر إلى داخل البيوت من أحد الثقوب أو الفتحات، وأسقط الشارع الحكيم حد القصاص والدية عمن فعل ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وإذا كان الإسلام حرم الدخول إلى بيوت الناس والنظر إلى داخلها بغير إذن، فإنه أيضا حرم التجسس بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله أخوانا. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أما إذا كان الشخص مجاهرا بمعصيته سواء كانت مرئية كأن يخرج عند بابه ويضع آلة العرض إلى جواره وفيها أفلام خليعة، أو كانت المعصية مسموعة كأن يضع بآلة التسجيل شريطا به غناء ماجن أو موسيقى وغير ذلك، أو كانت المعصية مشمومة كأن تظهر رائحة الخمر والمسكر بحيث يشمها من هو خارج المنزل أو قريبا منه ويتكلم معه، فإنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له، ويكون بذلك قد عرض نفسه للإهانة والردع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد له. عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. فهذه جملة من الضوابط التي تتعلق بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأما الضوابط المتعلقة بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمنها: أصل المعروف توحيد الله والإخلاص له، وأصل المنكر الشرك بالله والبدع في الدين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: أصل المعروف توحيد الله والإخلاص له، وأصل المنكر الشرك بالله وعبادة غير. وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف، وينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو أعظم المنكر. في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفضائل الكثيرة وتحصيل المصالح العامة والخاصة ودرء المفاسد العامة والخاصة ما يدعو كل عاقل إلى الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة القائمين بذلك. فمن أعظم فضائل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين، فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر بالمعروف الذي أساسه وأصله التوحيد ومتابعة الرسل، وفروعه الأقوال والأعمال الصالحة، والنهي عن المنكر الذي أساسه وأصله الشرك والبدع وفروعه أنواع الفسوق والعصيان. فالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القيام بهما تعلو كلمة الله ويظهر دينه، وبترك ذلك يضعف الإسلام وأهله ويظهر الباطل وأهله. من الضوابط المتعلقة بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبار المصالح والمفاسد. الشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها، ولذا فإن من القواعد المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبار المصالح. فيشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من المنكر أو مثله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم حصول منكر أعظم منه فإنه يسقط وجوب الإنكار، بل لا يسوغ الإنكار في هذه الحال. الأدلة على ذلك من الكتاب المجيد كثيرة، منها قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، إلى قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالقتال في سبيل الله يحقق مصلحة عظيمة، وهي إعلاء كلمة الله تعالى وإذلال الشرك وأهله، وفيه مفسدة إزهاق الأرواح. إلا أن المصلحة في بقاء الدين وإعلاء التوحيد وإذلال الشرك ورفع الفتنة لا تقاومها المضرة في إزهاق الأرواح، كما أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفوس. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فشارب الخمر يترك العبادة ويتعدى على الآخرين بالضرب والشتم والقتل وغير ذلك، وهذه المفاسد العظيمة لا تقاومها أي مصلحة أو منفعة مزمومة. ومن الأدلة قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ففي هذه الآية نهانا الله تعالى عن سب آلهة المشركين، وذلك للمفسدة الكبيرة المترتبة على ذلك، وهي سبهم لله تعالى، مع أن سب آلهتهم وتحقيرها فيه مصلحة، إلا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أو على جلب المنافع. الأدلة من السنة على اعتبار المصالح والمفاسد عند الأمر والنهي ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. والحديث عند البخاري في الصحيح، وقد ترجم له البخاري بقوله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال ابن حجر وفي الحديث معنى ما ترجم له، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. ومن الأدلة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. متفق عليه. فترك صلى الله عليه وسلم كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفسدة النفور والفتور والانقطاع، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. متفق عليه. ومن الأدلة ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وعند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلقيه عمر رضي الله عنه فدفعه وقال: ارجع يا أبا هريرة. ودخل على إثره فقال: يا رسول الله، لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: فخلهم. قال ابن حجر رحمه الله: فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخاف أن يتكلوا كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم آية التبليغ. والطلاعه رضي الله عنه على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم كما هو ظاهر من قصة أبي هريرة رضي الله عنه. فتبليغ الناس بهذه البشارة وإدخال السرور عليهم بذلك مصلحة، واتكالهم على ذلك وعدم فهمهم وتركهم العمل مفسدة عظيمة. لذا اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه عمر رضي الله عنه في ذلك. وروى البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن حجر: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. قال شيخ الإسلام: إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظروا، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وأمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح للأمر ولا النهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر، فترك هذه المصلحة العظيمة اتقاء لشر هذه المفسدة الكبيرة. فمما تقدم من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء يتبين أن الشريعة جاءت باعتبار المصالح ودرء المفاسد، فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد منه أو مثله، فعلى الآمرين والناهين أن يتنبهوا إلى هذه القاعدة عند أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولا يخفى أن هذا الباب مزلة أقدام، وكثيرا ما يقع فيه الاختلاف والاشتباه، وتختلط فيه النزعات الشخصية بالاجتهادات الفقهية، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والأخذ بما يقرره أهل العلم الربانيون الموثوق بهم، والاجتماع خير من الفرقة. فالنظر في المصالح والمفاسد التي قد تترتب على الأمر والنهي مما راعته الشريعة المطهرة، لأنها مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها إذا لم يمكن دفعها وتعطيلها مطلقا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في سب آلهة المشركين مصلحة، ولكنها يترتب عليها مفسدة أكبر، وهي أن المشركين لجهلهم وكفرهم وعنادهم وكبرهم قد يسبون الله تعالى غضبا لآلهته، فنهى الله المسلمين عن سب الآلهة آلهة المشركين درءا لهذه المفسدة. ومن هذه الآية وأشباهها من نصوص الكتاب والسنة، استنبط أهل العلم القاعدة المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعند تعارض المصلحة والمفسدة، بحيث تكون المفسدة راجحة على المصلحة أو مماثلة لها، فلا بد للآمر الناهي أن ينظر فيما ينبني على أمره من المصالح والمفاسد والموازنة بينهما وترجيح الراجح منها. واعتبار مقادير المصالح والمفاسد إنما يكون بميزان الشرع لا بهوى النفوس وميل الطباع. فإذا كانت المصلحة الحاصلة بالأمر والنهي أعظم من المفسدة، أو كانت المفسدة منتفية، كان الأمر أو النهي مأمورا به. وإن كانت المصلحة التي تفوت أو المفسدة التي تحدث أكبر، لم يكن الأمر والنهي مأمورا به، بل يكون محرما. وقد يكون الآمر والناهي آثما، يعني أحيانا يكون تغيير المنكر حراما، ويكون أنكر من المنكر الذي يريد أن ينكره، لأنه إذا غير المنكر بمنكر أكبر منه فهذا منكر في ذاته، وهذا العمل لا يجوز بل هو حرام، وفاعله آثم بلا شك. إن تساوت المصلحة والمفسدة لم يأمر ولم ينه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن اشتبهت عليه الحال فلم يترجح لديه أي من المصلحة أو المفسدة، فعليه أن ينتظر حتى يتبين له الراجح بواسطة المطالعة والبحث في النصوص أو سؤال أهل العلم بهذا الخصوص، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر والنهي إنما يكونان على حسب الاستطاعة، ذلك أن كل مؤمن مأمور شرعا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر على قدر طاقته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول عند كل دعوة من هذه الدعوات: قد فعل، رواه مسلم. فمن أمر بالمعروف حين يرى تقصيرا فيه، أو نهى عن المنكر عندما يرى ارتكابا له على حسب قدرته، فقد اتقى الله ما استطاع. والله تعالى مطلع على الأحوال، عليم بالنية. لهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن رأى معروفا واجب الظهور أخفي فعله وقدر على إظهاره، افترض عليه أن يعمل على إظهاره بقوله وفعله على حسب قدرته. وكذلك إذا رأى منكرا أو علم به ولم يكن في المكان سواه غيره، أو من هو أولى منه، صار إنكاره فرضا عليه باليد أو اللسان أو القلب كما في الحديث. أما الأمر بتغيير المنكر نصا، فلعل من حكمته أن المقصود منه إزالة المنكر الظاهر كليا، حتى لا يهلك به صاحبه ويفتتن به من حوله، أو تخفيفه على الأقل إن لم يمكن إزالته كليا، مع تنبيه الناس على أنه منكر ليحذروه ويعرفوا حال مرتكبيه. فإن المنكر إذا خفي لم يضر إلا صاحبه، أما إذا ظهر ولم يغير فإنه يضر العامة. قال بعض أهل العلم: ظهور المعصية ليس معناه أنها تظهر في الأسواق وتشتهر علانية، بل إذا تحدث الناس بها وفشي القول بينهم فيها فهذا ظهورها. ولا شك أن تغيير المنكر ليس بالأمر السهل الميسور، ولكن بحسب المؤمن أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه وطاقته، والله يعلم ذلك منه. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر جهادا، ذلك عند ذكر الخلوف الذين يأتون بعد القرون المفضلة وأنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فقال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. يعني أن كراهة المنكر وبغض فاعله هو جهاد القلب، وهو أقل عمل يقوم به المؤمن نحو المنكر يثاب عليه. من ضوابط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقديم الأهم على المهم، البدء بالأهم، فالأهم من القواعد التي تحكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك بأن يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بإصلاح أصول العقيدة، فيأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة، ثم يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بقية الفرائض وترك المحرمات، ثم أداء السنن وترك المكروهات. والبدء بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى هو منهج الرسل جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقد تكررت مقولة الأنبياء عليهم السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وقد سار خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نهج إخوانه المرسلين عليهم السلام، فقد بدأ بما بدأ به أنبياء الله وانطلق من حيث انطلقوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واستمر صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ويدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. اللهم ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق كصلة الرحم والصدق والعفاف وأداء الأمانة وحسن الجوار ونحو ذلك، ولكن الأمر الرئيس والمحور الأهم إنما هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث في الصحيحين. قال ابن حجر رحمه الله: وأما قول الخطابي إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم، ولأنها لا تكرر الصلاة، فهو قول حسن، وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. فالمطلوب من الداعين إلى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يوجهوا جهودهم ويولوا اهتمامهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تعالى، فيدعو الناس إلى التوحيد أولا وقبل أي شيء، وليكن شغلهم الشاغل تصحيح العقيدة وتصفيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولا يعني هذا الكلام إهمال الجوانب الأخرى بحال من الأحوال، ولكن المراد هو أن الاهتمام بأمور العقيدة يجب أن ينال الأولوية في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بالأهم فالأهم. شروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: منها ما يتعلق بالآمر الناهي، ومنها ما يتعلق بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شروط إنكار المنكر: ذكر بعض أهل العلم شروطا لإنكار المنكر ينبغي مراعاتها حتى لا يقع أثناء تغييره للمنكر في منكر مساو أو في منكر أكبر منه. منها أن يكون المنكر موجودا في الحال، فالمعصية لها ثلاثة أحوال كما مر: أحدها أن تكون متصرمة، فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير، وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد. الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبس الحرير وإمساك العود والخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤدي إلى معصية أفحش منها أو مثلها، ذلك للآحاد وللرعية. الثالثة أن يكون المنكر متوقعا، كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر، فهذا مشكوك فيه، إذ ربما يعوق عنه عائق، فلا يثبت للآحاد سلطة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح. فأما التعنيف والضرب فلا يجوز إلا إذا كانت المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها، ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس فيه إلا الانتظار. أن يكون المنكر موجودا في الحال. وأحوال المعصية ثلاثة كما مر: أن يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا، ذلك أن الإسلام ضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع على النحو الذي مر ذكره، وقد شرع لكل معوج مقوما ولكل منحرف مؤدبا، ولكن ذلك إنما ينبغي أن يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان لأحد الرعية فليكن لها، وما كان للولاة فينبغي أن يكون للولاة، وأما الإنكار بالقلب فهذا يلزم كل أحد. من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قياما بهما أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها. من الأمور اللازمة لنجاح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسع صدره لقبول الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف. وهناك مسائل فروعية ليست من الأصول يختلف فيها الناس كثيرا وتتباين أقوالهم فيها، وهي في الحقيقة مما يجوز فيه الخلاف، فمثل هذه المسائل لا يكفر من خالف فيها ولا ينكر عليه، لأنها مما وسع الله فيه على عباده. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، والخلاف مذموم بنص الآية لأنه أخرج المختلفين من المرحومين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإن المختلفين لا يدخلون في الرحمة. من شروط الحسبة أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. روى أبو نعيم بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى. استثنى القاضي أبو يعلى من ذلك ما إذا كان الخلاف ضعيفا في مسألة من المسائل، وقد يؤدي عدم الإنكار إلى محظور متفق عليه. قال: ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كرب النقد فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته. وقال النووي في الروضة: ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها، أن المختلف فيه لا يجوز أن ينكر بحال من الأحوال، وأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. قال الإمام ابن القيم عن هذا: قولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فالإنكار إما أن يتوجه إلى القول أو الفتوى أو العمل. فأما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته لدليل إنكاره مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا للاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وبهذا يتبين أن الخلاف على نوعين: إما أن يكون سائغا وإما أن يكون غير سائغ. فالخلاف السائغ يمنع من الاحتساب على رأي بعض العلماء، وأما الخلاف غير السائغ أو الشاذ كمن يخالف ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمعت عليه الأمة أو ما علم من الدين بالضرورة، فهذا خلاف لا يعتد به ولا يلتفت إليه لعدم قيامه على الدليل وينكر على من أتى به. فالإنكار إنما يكون فيما يكون فيه الحق واضحة والأدلة بينة من الكتاب والسنة والإجماع. أما إذا خلت المسألة من ذلك فإنه ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار في المسائل المختلف فيها، كما أنه لا التفات إلى الخلاف الشاذ، وأن الواجب في الأمور الاجتهادية لزوم البيان والمناصحة من قبل من تبين له وجه الحق في شيء من تلك المسائل. من ضوابط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرفة مراتب إنكار المنكر. فمن القواعد العامة التي تحكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرفة مراتب إنكار المنكر وضوابطها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بقدر الاستطاعة، فإن استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك هو الواجب في حقه، فإن كان عاجزا عن التغيير باليد وكان بمقدوره النهي باللسان كان ذلك هو الواجب عليه، وإن كان عاجزا عن التغيير باللسان وجب عليه الإنكار بالقلب وكراهية المنكر، وهذا في مقدور كل إنسان. الأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث رواه مسلم. مراتب إنكار المنكر هي: المرتبة الأولى الإنكار باليد، وهو أقوى مراتب الإنكار وأعلاه، وذلك كإراقة الخمر وكسر الأصنام المعبودة من دون الله ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده
وكإلزام الناس بالصلاة وبحكم الله الواجب اتباعه ونحو ذلك. وذلك أي الإنكار باليد والتغيير بها لمن كان له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه كوالي الحسبة وموظفيه، كل بحسب اختصاصه. وكذا المسلم مع أهله وولده يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذ لم ينفع فيهم الكلام، يقوم بهذا على حسب الوسع والطاقة. وقد جاء في القرآن المجيد عن إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده. وقال تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فأخبر سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 من النصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. قال: فأهرقتها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع خاتم ذهب من يد رجل آخر. رواه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها كانت قد اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. رواه البخاري. ففي هذه الأدلة وغيرها ما يدل على تغيير المنكر باليد بالقول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن تغيير المنكر باليد لا يصلح لكل أحد وفي كل منكر، لأن ذلك يجر من المفاسد والأضرار الشيء الكثير، وإنما يكون ذلك لولي الأمر أو من ينيبه، مثل رجال الهيئات والحسبة الذين نصبهم ولي الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالرجل في بيته يغير على أولاده وعلى زوجته وعلى خدمه، فهؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر. هذه هي المرتبة الأولى وهذه ضوابطها: الإنكار باليد. المرتبة الثانية: الإنكار باللسان، وذلك حينما لا يستطيع من رأى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتكبه أو لما يترتب عليه من المفسدة المساوية أو الراجحة، فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، وذلك بتعريف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا محرم ومنهي عنه، فقد يرتكب المنكر لجهله به، فيمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظ والنصح والإرشاد والترغيب والترهيب والتقريع والتعنيف ونحو ذلك من البيان. هذه المرتبة يلتقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى الله، فكلاهما بيان للحق وترغيب فيه، وتنبيه على الباطل وتحذير منه، وتخويف وترهيب عنه بما يناسب حال المخاطبين ويقتضيه المقام. هذه المرتبة الثانية وضوابطها، وهي مرتبة الإنكار باللسان. خطوات تغيير المنكر باللسان أربع. الخطوة الأولى التعريف باللين واللطف، وذلك بأن يعرف مرتكب المنكر إما بالإشارة أو التعريض على حسب الموقف، يعرفه أن هذا العمل لا ينبغي أو هو حرام، وأنت أعزك الله لست ممن يفعل ذلك بالقصد، أنت أرفع من ذلك، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أنه منكر تركه وأقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف والحكمة والرفق واللين حتى يقبل ولا ينفر. ويقال له مثلا إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أخرجه أبو داود وأصله عند مسلم في الصحيح. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله. وجاء جماعة من اليهود فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، يعنون الموت وليس مرادهم السلامة. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها فقالت: وعليكم السلام واللعنة، وفي لفظ آخر: ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. قالت كما في رواية مسلم: قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ وعليكم، وإنا يجاب عليهم ولا يجابون علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق بهم وهم يهود رغبة في هدايتهم، لعلهم ينقادون للحق ولعلهم يستجيبون لداعي الإيمان. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق هو الذي يتحرى الرفق والعبارات المناسبة والألفاظ الطيبة عندما يعظ وينصح الناس في المجلس أو في الطريق أو في أي مكان، يدعوهم بالرفق والكلام الطيب حتى ولو جادلوه في شيء خفي عليهم أو كابروا فيه، فيجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فهذا الأسلوب مع أهل الكتاب، فما بالك مع المؤمنين؟ فإذا كان المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنه يكون بالتي هي أحسن، أن هذا هو أقرب إلى الخير وأدعى لتقبل النصيحة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وهذه طريقة السلف رحمهم الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحري الرفق مع العلم والصبر والبصيرة والعمل بما يدعون إليه، وترك ما ينهون عنه، وهذا من القدوة الصالحة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في في الإنكار باللسان النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى، وهذه تتعلق غالبا بمرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع، بخلاف الخطوة الأولى فهي في الغالب تستعمل للجاهل بالحكم. أما العارف بالحكم فيستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى، ويذكر له بعض النصوص من القرآن والسنة المشتملة على الترهيب والوعيد، كما يذكر له بعض أقوال السلف في ذلك، ويكون بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. حتى ولو كان عارفا لهذه النصوص فلها تأثيرها، لأن ذلك من قبل الذكرى، والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويبين له ما أعده الله تعالى للطائعين من عباده، ويذكره بالموت وأنه ليس له وقت محدد بل يأتي بغتة. يبين له أن هدفه من نصحه وإرشاده من أجل أنه يحبه في الله، ومن أنه إنما ينطلق بمنطلق الخوف عليه من العقاب، وأنه ما فعل ذلك إلا شفقة عليه ورحمة به. وليحرص كل الحرص أن تكون الموعظة سرا بينه وبين المنصوح، حتى لا تأخذه العزة بالإثم فيرفض قبولها، وحتى يطمئن له وتتقبل نفسه سماع النصيحة، وحتى يعلم بحق أنه ليس للناهي هدف سوى النصيحة وإرادة الخير له. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهي. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. الخطوة الثالثة الغلظة بالقول، وهذه الخطوة يلجأ إليها المنكر بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللين، فحينئذ يغلظ له القول ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك، وعليه ألا ينطق إلا بالصدق، ولا يطيل لسانه فيما لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة. استعمل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام هذا الأسلوب، قال تعالى عنه: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الخطوة الرابعة التهديد والتخويف، وهي آخر المحاولات في النهي باللسان، تعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل، كأن يقال لمرتكب المنكر: إن لم تنتهي عن هذا الفعل لأفعلن بك كذا وكذا، أو لأخبرن بك السلطات ولتعاقبنك السلطات على فعلك هذا. ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلا وشرعا، حتى يعرف أن المنكر صادق في تهديده، لأنه لو هدده بأمور غير جائزة شرعا أو غير معقولة عرف أنه غير جاد في كلامه. المرتبة الثالثة من مراتب الإنكار هي مرتبة الإنكار بالقلب. إذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى الإنكار بالقلب، فيكره المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله، يعلم الله تعالى ذلك من قلبه إذا عجز عن تغييره بيده ولسان. هذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه، إذ لا عذر يمنعه ولا شيء يحول بينه وبينه، وليس هناك شيء من التغيير ما هو أقل منه، كما في الحديث المتقدم: وذلك أضعف الإيمان، يعني هو أقل ما يمكن به تغيير المنكر. قيل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا، بعد أن ساق جملة من الأحاديث، فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وإذا لم يستطع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تغيير المنكر بيده ولا بلسانه، فإنه يجب عليه حينئذ إنكاره بقلبه، وعليه أن يهجر المنكر وأهله، يعني إن لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل عنه، فإن عجزه عن الإنكار ليس عذرا يبيح له مشاهدة ذلك المنكر أو مجالسة أهله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية: وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه وتقتحم حدوده التي حدها لعباده. يجب في هذا كله التثبت في الأمور وعدم العجلة، فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الداعي إلى الله، التأكد من كل أمر والتثبت بشأنه وعدم التسرع والعجلة، والحرص على الرفق والأناة بالناس وملاطفتهم حال أمرهم أو نهيه، فإن في ذلك من الخير ما لا يحصى، وهو مما لا بد منه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي دعوة الناس إلى الخير. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. التبين والتثبت صفة من صفات أهل اليقين من المؤمنين. قال الطبري رحمه الله عند قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون لأنهم أهل التثبت في الأمور والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصح، فأخبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة صفته ما بين من ذلك ليزول شكه ويعلم حقيقة الأمر. والإسلام قد ذم الاستعجال ونهى عنه، كما ذم الكسل والتباطؤ ونهى عنه، ومدح الأناة والتثبت فيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قرأ الجمهور فتبينوا من التبين وهو التأمل، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، والمراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أولى بامتثال أمر الله تعالى بالتأني والتثبت من الأقوال والأفعال والاستيثاق الجيد من مصدرها قبل الحكم عليه. والداعية الحصيف إذا أبصر العاقبة أمن الندامة، ولا يكون ذلك إلا إذا تدبر جميع الأمور التي تعرض له ويواجهها، فإذا كانت حقا وصوابا مضى، وإذا كانت غيا وضلالا وظنا خاطئا وقف حتى يتضح له الحق والصواب. الواقع المشاهد أن عدم التثبت وعدم التأني يؤديان إلى كثير من الأضرار والمفاسد في المجتمع. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولعظم أمر التثبت أمر الله تعالى به حتى في جهاد الكفار في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. هذا ما يتعلق بضوابط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الضوابط التي تتعلق بالمأمورين بالمعروف والمنهيين عن المنكر فأولها العلم بالمدعوين، أي العلم بحال من توجه إليهم الدعوة في شؤونهم واستعدادهم وطبائع بلادهم وأخلاقهم على تقويم البلدان، ليعد الدعاة لكل بلد منها عدتها إذا أرادوا السفر إليها. العلم بالعلوم المتداولة في الأمم التي توجه إليها الدعوة، ولو بقدر ما يفهم الدعاة ما يورد هؤلاء على الدين من شبهات في تلك العلوم، معرفة بالجواب عنها بما يليق بمعارف المخاطبين بالدعوة، معرفة الملل والنحل ومذاهب الأمم، ليتيسر للدعاة بيان ما فيها من الباطل، فإن لم يتبين له بطلان ما هو عليه لا يلتفت إلى الحق الذي عليه غيره وإن دعا إليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا على الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: تأمل أيها الداعية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قول الله تعالى على بصيرة، أي على بصيرة في ثلاثة أمور: على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة في حال المدعو. لهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعرف حالهم ويستعد لهم، فلابد أن تعلم حال هذا المدعو، ما مستواه العلمي وما مستواه الجدلي، حتى تتأهب فتناقشه وتجادل، لأنك إذا دخلت على مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق، وتكون أنت السبب فيها. ولا تظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، رواه البخاري. فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلا قد يكون ألحن بحجته من الآمر فيقضي بحسب ما تكلم به هذا المخاصم، فلا بد أن يكون عالما بحال المدعو. فالخلاصة أن السلف رحمهم الله كانوا يهتمون بالتعرف على حال المدعو عند جهله، كما أكثر علماء الأمة البيان على ضرورة معرفة حال المأمور والمنهي في الاحتساب والدعوة إلى الله. فينبغي على الإنسان أن يعرف حال المأمور وحال المنهي على حسب ما يستطيع. ينبغي للداعية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كالطبيب الحاذق الحكيم الذي يشخص المرض ويعرف الداء ويحدده، ثم يعطي الدواء المناسب على حسب حال المريض ومرضه، مراعيا في ذلك قوة المريض وضعفه وتحمله للعلاج. وقد يحتاج المريض إلى جراحة فيشق بطنه أو يقطع شيئا من أعضائه من أجل استئصال المرض طلبا لصحة المريض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، مما يدل على أهمية معرفة أحوال المخاطبين ومراعاتها أثناء الدعوة إلى الله تعالى والأمر والنهي. أن الله عز وجل أمر المتفقهين في الدين بإنذار قومهم بعد الرجوع إليه، فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولعل من حكمة أمر المتفقهين بإنذار قومهم بعد الرجوع إليهم أنهم أعرفوا بأحوال قومهم من غيرهم، ومن أكثر الناس مراعاة لظروفهم. من الضوابط التي تتعلق بالمأمورين والمنهيين مراعاة أحوالهم واستخدام ما يناسب معهم من الشدة واللين، هناك من يتناسب معه استعمال اللين، وهناك من يتناسب معه استعمال الشدة، فمن الناس من لا يزيدهم استعمال الشدة إلا شدة، ومن الناس من لا يزيدهم استعمال اللين إلا طغيانا، ولا يثمر الرفق معهم إلا عصيانا. فأجب على الآمر الناهي أن يكون بصيرا بذلك وأن يكون متأملا فيه. إنكار المنكر كما بين الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله له 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بالجملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان: أن يزول المنكر ويخلفه المعروف، أو أن يقل المنكر وإن لم يزل جملة، هاتان الدرجتان مشروعتان. الدرجة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، هذه موضع اجتهاد، لأنه ربما كان المنكر المساوي الذي يأتي خلفا للمنكر الذي أزيل يكون هذا المنكر قصير النفس، فهذا موضع اجتهاد عند العلماء. وأما الدرجة الرابعة فهي محرمة، أن يخلفه ما هو شر منه، هذه محرمة. عند استعمال الرفق والملاينة يقع أمر كبير قد لا يلتفت إليه كثير من الناس لعدم التمييز بين أمرين هما المداهنة والمداراة، فعلى الآمر الناهي أن يفرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة يقول العلماء في تعريفها أن تسكت عما يجب عليك النطق به، أو أن تترك ما يجب عليك فعله لغرض دنيوي، فهذه مداهنة. المداراة هي أن تدرأ الشر عن الدعوة إلى الله، أو تدرأ الشر عن نفسك في مجال الدعوة إلى الله، الأولى في أمر خاص وهذه في أمر عام. تدرأ الشر عن الدعوة إلى الله، هذه في أمر عام، أن تدرأها عن نفسك في مجال الدعوة إلى الله، هذه في أمر خاص. قال ابن حجر: الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة هي خفض الجناح للناس والرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل لا سيما إذا احتاج إلى تألف. وهذه المداراة من أخلاق المؤمنين وهي مندوب إليه. وأما المداهنة فمأخوذة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، كمعاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، وهذه محرمة منهي عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الفرق بين المداراة والمداهنة: المداراة التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل، فهذه هي المداراة. المداهنة التلطف به لتقره على باطله وتتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. مثال ذلك: رجل به قرحة فجاءه الطبيب الرفيق فتعرف على حالها، ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت بطها برفق وسهولة، فأخرج ما فيها ثم وضع عليها من الدواء ما يمنع الفساد ويقطع المادة، ثم تاب عليها المراهم المنبتة للحم، ثم ذر أي نثر عليها ما ينشف الرطوبة، ثم شد عليها الرباط ولم يزل حتى صلحت، فهذا المداري. وأما المداهن فيقول لصاحبه، يعني الذي به هذا الداء: لا بأس عليك منها، هذه لا شيء، استرها عن العيون بخرقة ثم إله عنها. وهذا لما رأى من جزعه من بطها، أي من شق هذا الخراج وفتحه، لما رأى من جزعه من بطنها فلم تزل مادتها تقوى وتستحكم حتى زادت موادها وعظم فسادها. إذا كان الوضع يقتضي ألا تنكر باليد وتركت الإنكار باليد مداراة خشية أن تتضرر أو يتضرر من حولك، هذا لا يكون فاعله مرتكبا منكرا. ومما يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما بعد الرسالة، يأتي للبيت ويطوف به والأصنام معلقة 360 صنما ويصلي وهي أمامه، وكان ينكر باللسان، لكن لما لم يكن له قوة تحميه ولما كان استعمال اليد في ذلك الوقت يأتي بمردود أشد وأكثر بلاء للإسلام والمسلمين ما استعمل القوة أبدا. لكنه لما عاد فاتحا مكة، هل جاء بما يسميه بعض الناس في عصرنا سنة التدرج في إزالة المنكر أو سنة التصحيح أو سنة الوضع أو ما إلى ذلك؟ لا، بل أقبل عليها صلى الله عليه وسلم بالقضيب يضربها وهو يقول قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالمداراة مرتبطة بالأمر العام، بأمر الدعوة، بأمر إنكار المنكر، بمصلحة الدعوة نفسها ومصلحة إنكار المنكر نفسه. فإذا اقتضت الحال أن تسكت عن أمر ما لأنك لو نطقت بإنكاره لجاءك ضرر أو انتقل الضرر إلى دعوتك أو من حولك، فهنا تسكت مداراة ودرءا للفتنة لا مداهنة وتملقا للباطل وأهله. قال الشيخ عبد اللطيف ابن حسن رحمهما الله تعالى: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المداهنة والمعاشرة وحسن السلوك ونحو ذلك مما يفعله بعض الجاهلين أعظم ضررا وأكبر إثما من تركه لمجرد الجهالة. فإن هذا الصنف رأوا أن السلوك وحسن الخلق مع الناس ونيل العيش لا يحصل إلا بالمداهنة، فخالفوا الرسل وأتباعهم وخرجوا عن سبيلهم ومنهاجهم، لأنهم يرون بالعقل إرضاء الناس على طبقاتهم ويسالمونهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم. وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للحظوظ النفسانية والدعة ومسالمة الناس وترك المعاداة في الله وتحمل الأذى في ذاته، وهذا في الحقيقة هو الهلكة في العاجلة والآجلة. فما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي فيه. فالعقل، كل العقل، ما أوصل إلى رضا الله ورسوله، وهذا إنما يحصل بمراغمة أعداء الله وإيثار مرضاته. والغضب إذا انتهكت محارمه، والغضب ينشأ من ارتقاء الإيمان، فإذا عدم الحياء والغيرة وعدم الغضب لله وسوى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته، فأي خير يبقى في قلب هذا الإنسان؟ قال سفيان رحمه الله: ينبغي لمن وعظ ألا يعنف، ولمن وعظ ألا يأنف، ويذكر لمن يعظه ما يناسب الحال وما يحصل به المقصود ولا يطيل، ولكل مقام مقال ولكل فن رجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.